صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن خان أمانة في الدنيا ولم يردها على أربابها مات على غير دين الإسلام ولقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، فيؤمر به إلى النار. نستجير بالله من النار ومن عقابها ومن نكالها، لكن خيانة الأمانة من الكبائر، والكبائر توجب الدخول إلى النار. استجير بالله. هذه المسائل إخواني ربما يتساهل فيها الناس، لأن بعض الناس مخذين صورة مقلوبة عن الدين، حسبالهم الدين فقط صلاة وصيام وقراءة قرآن. لا، الدين مو فقط هذا. الصلاة وسيلة لتطهير النفوس، لتهذيب الأخلاق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الدين فيه نظام عبادات، فيه نظام معاملات، فيه نظام أخلاقي. والإنسان المتدين، الإنسان المسلم، مو فقط هو اللي يصلي، حتى لو كان يصلي صلاة الليل، لأنه بعض الناس ربما يصلي صلاة الليل وربما ترى أثر السجود على جبهته، يذهب كثيرا إلى الحاج ويحرص على زيارة المراقد المشرفة، لكن أخلاقه مع الناس أخلاق سيئة، التزامه الديني في الجانب الأخلاقي ضعيف. يعني مثلا ما يحفظ الأمانة، ما يرد الأمانة، هذا ليس إنسانا متدينا حقيقة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا تمتحنوهم في كثرة الصلاة والصيام. إذا تريد تعرف واحد مؤمن متدين فعلا لو لا، لا تختبر بالصلاة، فإنها قد تكون عادة قد تعودها، إذا تركها استوحش. يقول لبعض الناس الصلاة تصير عند مثل العادة، إذا يتركها أصلا يستوحش. فيقول له السائل: إذن يا ابن رسول الله بمن نختبر الناس، نختبر إيمان الناس؟ قال: امتحنوهم في صدق الحديث وأداء الأمانة. شوف صادق ولا مو صادق، وشوف أمين أو غير أمين. إذا كان أمينا على أموال الناس فهو متدين، أما إذا لم يكن أمينا على أموال الناس فهذا لم يأخذ من الدين بشيء، خصوصا عندما يستأمن على الأموال. يعني إنسان يجي يخلي عندك أمانة، كيف تتصرف بالأمانة؟ شلون يسمح لك دينك؟ أنت مو تقول أنا إنسان متدين، أنا إنسان مسلم، أنا إنسان مؤمن، أنا إنسان موالي. كيف يسمح لك دينك أن تتلاعب بأمانات الناس، أو أن تأخذ أمانات الناس، أو أن تنكر أمانات الناس؟ بعض الناس يخلون عند أمانة ينكرها، ينكر صاحبها. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من خان أمانة في الدنيا ولم يردها على أربابها مات على غير دين الإسلام، نعوذ بالله. نسأله تعالى أن يهذب أخلاقنا وأن يقوي إيماننا، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 48 بعد 100 من سورة البقرة، تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، وقلنا أنها جاءت في سياق الحديث عن اليهود والنصارى من أهل الكتاب الذين يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يعيشون الكتمان للحق، بينما يعيش الناس العاديون الجهل والأمية، فيرددون ما يقوله لهم رؤساؤهم وكبراؤهم. ولهذا فإن هؤلاء يعيشون الاستكبار والكيد والمكر وإطلاق الأراجيف والشبهات والاتهامات، فهذا هو ديدنهم وهذا هو أسلوبهم في مواجهة الإسلام وفي مواجهة الحق. فما عليك إلا أيها المؤمن أيها المسلم إلا أن تعيش اليقين والصلابة والتحدي في ساحة المواجهة وميدان الصراع. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فلا مجال للشك والريب بعدالة قضيتك، ولا مجال للشك في ضرورة المعركة ومواصلة هذه المعركة مع هؤلاء المستكبرين، ولهذا لا مجال للإدهان والمساومة والقبول بأنصاف الحلول. الحق من ربك أي هو الحق أو ذلك الحق من ربك فيما آتاك الله من منهج وشريعة ورسالة، لأن كتمان الحق لا يحول الحق إلى باطل، كما أن الغيوم لا تستطيع أن تحجب الشمس عن العطاء. فإن هؤلاء الأعداء من اليهود والنصارى الذين عرفوا الحق وعرفوه كما يعرفون أبناءهم، وهذا تعبير كما قلنا سابقا لوضوح الحق عند هؤلاء. فكما الإنسان الأب يعرف ابنه جيدا، يعرف مراحل حياته، يعرف ما يمر به في حياته، فكذلك هؤلاء يعرفون أن الإسلام هو الدين الحق، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن الكريم تنزل على قلبه الشريف هو الحق، وأن القوة والصرامة والعزة تكمن في هذا المنهج القرآني، ولكن هؤلاء يكتمون هذه الحقيقة. الحق من ربك، والتعبير بالرب تعبير جميل يشير إلى التربية وإلى التزديد الرباني للرسول والمؤمنين الذين يخوضون الصراع مع أعدائهم. فلا تكونن من الممترين، وهنا جاء النهي مؤكدا بنون التوكيد الثقيلة، فلا تكونن، وفي ذلك دلالة على خطورة الأمر وما يحتاج إليه من ثبات ويقين. فإن القضية ليست بسيطة، وإن ساحة الصراع مليئة بالمحن والعقبات والأراجيف والشبهات، خصوصا أن العدو يملك الوسائل المتطورة لبث دعاياته وسمومه وأراجيفه، ويمتلك القوة، مما يجعل البعض من الذين كانوا يخوضون الصراع ضد هذا العدو يجعلهم يتراجعون وتتبدل مواقفهم من مواقف صلبة وقوية إلى مواقف مرنة، بل ومواقف هي تتسم بالخضوع والذل والهوان والاستسلام. هنا يأتي النهي القرآني لهؤلاء بقوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والخطاب موجه إلى الرسول القائل صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في حقيقته موجه إلى المسلمين جميعا في كل زمان ومكان. وإنما جاء الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنعرف مدى خطورة الاستسلام للشكوك في مواصلة المعركة والشكوك في عدالة القضية. وتأتي الآية التالية، الآية التي بين أيدينا، لتحسم الأمر ولتعطي القاعدة الكلية في حركة الجميع في ساحة المواجهة وميدان الصراع، بقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقد اختلف المفسرون في معنى هذه الآية المباركة: ولكل وجهة هو موليها، فهل أن الضمير هو عائد إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الضمير عائد إلى الإنسان نفسه؟ فيكون المعنى على الأول، إذا كان عائد إلى الله سبحانه وتعالى فيكون المعنى: ولكل وجهة الله موليها. فلكل رسالة هناك قبلة خاصة وهناك وجهة خاصة بهؤلاء القوم كتبها لهم الله سبحانه وتعالى. أما على التفسير الثاني فيكون المعنى: ولكل وجهة هو موليها، أي الإنسان موليها. ثم هل أن الوجهة تعني القبلة التي يتجه إليها اليهود والنصارى والمسلمون، أو أن الوجهة تعني الهدف والمقصد بصورة عامة، سواء كان قبلة أو غير قبلة، يعني هدف الإنسان في حركته ومقصد الإنسان والأمة في حركتها؟ ثم هل أن الآية تتحدث عن المسلمين وغيرهم من اليهود والنصارى، أو تتحدث عن المسلمين أنفسهم وهم يخوضون الصراع مع العدو اليهودي والنصراني؟ ولكل وجهة هو موليها. فذهب البعض إلى أن الآية تخاطب المسلمين في صراعهم مع أعدائهم، لتقول لهم لكل وجهة هو موليها، أي لكل إنسان وجهة في حياته يصرف وجهه إليها ويتجه نحوها. فأهل الباطل يتجهون إلى رموز الباطل وعلاماته، وأهل الحق يتجهون إلى رموز الحق وعلاماته. ولهذا فإن عليكم أيها المسلمون أن تستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات ولا تعيشوا الوهن والكسل، فإن قيمة الإنسان تكمن فيما يتجه إليه من الحق والعدل وفيما يكتسب من خير في حياته. والخير جاء كما جاء في الحديث: معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. ولهذا فإن قيمة الإنسان وقيمة الأمة بجهادها وعطائها في ساحة الصراع وميدان المواجهة، فهناك من يصاب بالإحباط فيستسلم ويولي وجهه شطر العدو ويبقى يلهث من أجل أن يكسب رضاه، بل يبقى يتسابق مع المتخاذلين ومع المستسلمين ومع الذين يعيشون النفاق، يبقى يتسابق ليعلن اعترافه بالعدو قبل غيره من أجل أن يحقق المبادرة في الاستسلام، وإن كان هو يسميها المبادرة في السلام. إنهم قد استسلموا ولم يسلموا، وهذا ما نراه في ساحتنا اليوم، حيث يتسابق المتسابقون المتخاذلون للاعتراف بالعدو الصهيوني وتطبيع العلاقات معه، بدلا من أن يتسابقوا في محاربته وفي جهاده. فاستبقوا الخيرات. القرآن الكريم يعبر عن الخيرات بالاستباق، والتعبير بالاستباق تعبير له دلالاته وإيحاءاته، لأن في هذا التعبير دلالة عن التنافس في طلب الخير، ودلالة عن المبادرة وعدم التواني والتكاسل. وأعظم خير يقدمه الإنسان ويتسابق إليه هو محاربة أعداء الإسلام ومحاربة الذين يكيدون للإسلام والمسلمين. وما أعظم الخير في الجهاد، جهاد العدو الصهيوني المحتل الغاصب لأراضي المسلمين، تلك الغدة السرطانية التي زرعها الاستعمار وزرعها الاستكبار العالمي في قلب العالم الإسلامي. هذا هو الخير، التسابق من أجل الخير. وكما قلنا، الحديث النبوي الشريف يقول: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. يعني هناك علاقة بين خيل المجاهدين وبين الخير، الأمة التي تكون مجاهدة وتتسابق إلى جهاد عدوها هي الأمة الخيرة التي تكون أمة ذات منع وذات قوة. أما الأمة المتخاذلة التي تلهث وراء الاعتراف بالعدو هي أمة تعيش الذل وتعيش الهوان، ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
غيض من فيض.
ثمود مجتمع كان يسكن بين الحجاز والعراق. هؤلاء كانوا قوما أهل وثنية، أهل شرك وعبادة أصنام. الله عز وجل بعث لهم صالح، قالوا لصالح: إحنا ما نؤمن بربك حتى يخلينا رمز يشابه رمز الصنمية ماديا، وإحنا نعرف أن الله عز وجل موجود من خلال هذا الرمز. من إجا قالهم آمنوا بالله، قالوا له: إحنا ما نقدر نؤمن إلا من خلال إيجاد رمز، توجد لنا رمز مادي هذا يؤشر على إعجاز الله. شوف قالهم الله عز وجل سيخرج لكم من هذا الصخر اللي أنتم بنيتوا أصنامكم من ناقة هي وفصيلها. في رواية يرويها العلامة المجلسي أنهم بألسنتهم طلبوا قالوا أخرج لنا من هذا الصخر ناقة هي وفصيلها، هل يستطيع ربك الذي تنادي أنت بالإيمان به؟ قال بلى، هين على الله، انفرج الجبل، خرجت ناقة من الجبل هي وفصيلها. قالهم صالح، الله عز وجل حقق طلبكم لكنه مبتليكم، أنتوا طلبتوا نعمة، النعمة إلها شنو؟ لا ثمن، أكو بلاء للنعمة. شون أنت اليوم تريد حرية؟ حرية إلها ثمن. قالهم الثمن هذه الناقة الشرب لها يوم ولكم يوم، يوم هي تشرب الماء ويوم أنتوا تسقون الماء، لكن باليوم اللي أنتوا تسقون الماء عفواً تستطيعون أن تشربوا من حليبها. آمنوا، حصل الاتفاق، سلموا لعقيدة التوحيد وآمنوا بالله. أكو 9 نفر بالمدينة هاي، 9 أشخاص دول فازين، دول شغلهم الشاغل بس فتنة وخراب وسواليف مو زينة، قعدوا في جلسة ظلام، مو جماعات الباطل من تتفق على شيء تتفق وتشوف أهل الحق متفرقين عن حقهم، مو علي بن أبي طالب يقول عجبت لاجتماع أهل الشام على بطلهم وتفرقكم عن حقكم، تو هالحق بس متفرقين، كل من إلى رأي كل من إلى طريقة. عموما خلي أرجع إلى الموضوع، 9 نفر اتفقوا قالوا إحنا إذا نبقي هاي ناقة صالح لن يبقى في البلاد رجل إلا وآمن بصالح، والخبر راح يوصل إلى البلاد المجاورة، وهذا الدين اللي يبشر بصالح هذا دين أول شيء ينهى عن الخمر وينهى عن الفساد وينهى عن الربا وينهى عن الأمور السيئة، وإحنا بعد ما نقدر أبدا نمارس دورنا، ما نقدر نمارس ما نؤمن به، لازم نقضي على دين صالح. سواوا اتفقوا على أن يقتلوا ناقة صالح. زين، إجت الناقة تريد أن تشرب، قاموا عليها النفر قتلوها. ومش قد عددهم؟ 9، مش قد قوم صالح؟ بالرواية عن ابن عباس 100,000 أو يزيدون. هذا المجتمع من سمع أن الناقة قتلت شنو سوى؟ قال شعلي صالح وناقته ودولة من علاقة؟ الله عز وجل عذبهم جميعا، فصيل الناقة رجع إلى الجبل، من دخل إلى الجبل أوحي إلى صالح أبلغ القوم أنهم ممهولون إلى 3 أيام، يوم ستحمر وجوههم، يوم ستزرق وجوههم، يوم ستسود وجوههم، وستأتيهم ريح. وفي رواية عذبوا نعم بالظل، الله عز وجل أنزل حرارة فتكت بهم. طيب تتعدد النصوص في هذا المعنى، لكن بالإجمال عذبوا 3 أيام. دول أصبحوا مثل ما وعدهم صالح، شافوا إلى لون جلودهم قد تغير، أدركوا أن العذاب قد أقبل، الدنيا شبيهة أظلمة، حل عليهم الظلام، عذبوا. هذا رجل يسأل الإمام الصادق يقول له يا ابن رسول الله من أفسد 9 فلما عذب القوم جميعا؟ ما ذنب نعم ما ذنب علمائهم أخيارهم؟ قال له حين سكت العلماء على باطل ما فعله الجهلاء عذب القوم جميعا، كلهم تعرضوا إلى العذاب.
إذاعة طهران تقدم من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من سحر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية للإمام الراحل. ومحور هذه الحلقة أعزائنا المستمعين يتركز على جهوده ومساعيه في تفعيل دور الدين في الحياة المعاصرة والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذا الخصوص. أتمنى لكم أطيب الأوقات. مستمعين الأفاضل، كان الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يدرك تمام الإدراك أن الصورة الحقيقية للدين قد شوهت وأخفيت طوال القرون الماضية من حياة الأمة، وأن أي محاولة دينية للنهوض بالأمة لا يمكن أن تتحقق من دون إزاحة التراكمات والتشوهات التي قدر لها أن تغطي الصورة الحقيقية الناصعة للدين. ومن هنا كان على الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يعيد تأسيس دور الدين في حياة المجتمع، وأن يفصح عن المهام الرئيسية التي ينتظر من الدين تحقيقها في حياة البشر. وفي هذا السياق تحرك الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ليخرج الدين من قوقعته المفروض عليه طيلة سنوات عديدة. وقد تحدث الإمام رضوان الله تعالى عليه عن المشروع الإصلاحي والتغييري الذي جاءت تحمله كل الأديان الإلهية بلا استثناء، فقال سماحته: إن كل الأنبياء من أول البشرية منذ مجيء آدم عليه السلام إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم جاءوا من أجل إصلاح المجتمع ومن أجل صهر الفرد في المجتمع، ونحن لا يمكننا العثور على فرد أفضل وأسمى من الأنبياء، ولا يوجد عندنا من هو أسمى من الأئمة عليهم السلام، ولكن هؤلاء الأفراد جميعهم ضحوا بأنفسهم لخدمة مجتمعاتهم. ولقد أشار الله تعالى إلى أنه بعث الأنبياء وأعطاهم البينات والآيات وأنزل معهم الميزان وبعثهم ليقوم الناس بالقسط، فالغاية من بعث الأنبياء هي قيام الناس بالقسط، ومن أجل أن تتحقق العدالة الاجتماعية بين الناس بنفي الظلم ومراعاة الضعيف والقيام بالقسط. فإن لم يتحقق ذلك بمنطق العقل وغلبت المصالح الذاتية فلا منص من القوة. أيها الأخوة والأخوات، لم يغفل الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تلك المقولة التي اشتهرت على الألسن في عصرنا هذا، والتي كانت تعتبر الدين وسيلة تحذير للأمة. لهذا نجد تحدث عنها قائلا: لقد أذاع ونشر الأعداء أن الدين أفيون الشعوب. ومع الأسف فقد تركت هذه المقولة أثرها في بعض الشباب، وأثرت في بعض ما يسمى بالمثقفين، ف فقد عبر هؤلاء عن الإسلام بقولهم إن الإسلام كان صالحا للألف والأربعمائة سنة السابقة، وأما اليوم على حد زعمهم فلا يمكن أن تطبق كل أحكام الإسلام، لكن هؤلاء كما قال الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لم يطلعوا أصلا على حقيقة الإسلام. ويبين الإمام الخميني العظيم الدور الحقيقي الذي مارسته الأديان الإلهية في حياة البشر، فيعبر عن رأيه بأن الإسلام وسائر الأديان كانت قوة محركة تستحث الناس وتوقظهم، فتعاليم الأنبياء كانت توقظ البشر وتدفعهم نحو مواجهة المتسلطين والمشركين، وهذا ما لمسناه من التاريخ والواقع. تعالى علي أيما نجاح في تأسيس وتفعيل دور الدين في حياة الأمة عبر حركته الجماهيرية، ودلل بما لا يقبل الشك على أن الدين يمتلك قدرة خارقة في تغيير مصير الشعوب والأمم حينما يستثمر بشكل صحيح، ويتم الانطلاق من نفس أفكاره وقيمه الإنسانية والأخلاقية. ولقد كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يشعر أنه في موقفه من تفعيل مهمة الدين في حياته ووجود الإنسان المعاصر وسعيه لإزالة التشويهات والتراكمات التي طغت على الدين في صورته الحقيقية، يجب الوقوف في مواجهة الصورة المشوهة التي قدمها بعض الصدج والخانعين ممن يدعون التدين، وفي الوقت نفسه في مواجهة الصورة السلبية التي قدمها أعداء الدين عن الإسلام. وعلى هذا الأساس فقد استشعر السماحة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه يخوض معركة تصحيحية وتغييرية في نفس الوقت. أعزائنا المستمعين، إن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وجد من جهة أخرى نفسه معنيا بالضرورة بتغيير تلك الصورة المشوهة والسمعة السيئة التي قدمها وروجها أعداء ومنتقدو الدين عن حقيقته ومهمته التغييرية، والتي أفصحت عن مضمونها من خلال مقولة أعداء الدين بأن الدين أفيون الشعوب. لهذا سعى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه باستمرار إلى نقد وتزييف وتخطئة تلك الأفكار الهدامة التي يحملها البعض من المتدينين، والتي كانت تريد أن تزوي الدين في دائرة ضيقة وتبعده عن أن يكون له رأي أو كلمة في قضايا المجتمع وشؤون السياسة والحكم. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واستجب لدعائي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
هدف الأعداء بث التفرقة في فلسطين. إن الأعداء يعملون اليوم في العراق وفلسطين ولبنان وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي إذا استطاعوا على تأجيج النيران، ويحرضون المسلمين للاصطفاف بوجه بعضهم بعضا ومقاتلة بعضهم بعضا بشتى الذرائع الطائفية والقومية والحزبية وغيرها. يجب على المسلمين أن لا يسعفوهم في تحقيق هذا الهدف المخزي والخطير. المقاومة السبيل الوحيد للانتصار. من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2006. سبق أن ذكرنا أن هذا الانتصار، أي انتصار حزب الله في الحرب التي دامت 33 يوما من جانب والانهزام من الجانب الآخر، يمثل حادثة عظيمة مقرونة بالعبر التي ستستفيد منها الشعوب شاء العدو أم أبى، أي إن الشعب الفلسطيني والشعبين العراقي والإيراني والشعوب الأخرى قد شاهدت بأم عينها أن السبيل الوحيد للانتصار هو المقاومة والثبات، ولو كان الطرف المقاوم فئة قليلة والقوة التي تواجهها جيشا يعد من الطراز الأول في العالم ومدعوما من الجانب الأمريكي أيضا. وعلى أي حال فإن ذلك سر وسنة إلهية، إن المقاومة هي الطريق إلى الانتصار، شرط أن لا يخشى رجال المقاومة من أخطار المقاومة، فلو أخذهم الخوف تزعزعت مقاومتهم وتعذر تحقيق النصر عليهم، وهذه هي آفة أغلب الشعوب والجماعات المقاومة التي ينتابها الخوف في وسط الطريق. فلو أن الجماعة والشعب والفئة التي تريد المقاومة لا تخشى من فقدان ملذات الدنيا وفقدان الحياة والراحة وتتقدم نحو الأمام دون ضجر واضطراب، سيكون النصر حليف مقاومتهم لا محالة. ولو كانت هذه المقاومة مشفوعة بالإيمان فإنها ستستمر، ولذا نقول وقلنا دوما إن الإيمان المشفوع بالمقاومة يتبعه النصر. وليس مرادنا هو الإيمان الديني فحسب، بل الإيمان بأي أصل ومبدأ، مع العلم بأن الإيمان لو كان دينيا فقد وعد الله تعالى أن يسخر كل القوانين الطبيعية والتاريخية في خدمة هؤلاء المقاومين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهي مختصة بمن تكون الدنيا بغيته وهدفه، فهم يريدون الدنيا ويطلبونها والله يعطيها لهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى من يريد الدين ويطلبه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذه هي سنة إلهية. ضرورة استخدام الأسلحة النارية بدلا من القبضة والحجارة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2000. مضى ذلك اليوم الذي لا يتلقى الصهاينة فيه ردود فعل إزاء جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، فاليوم لو وجهوا ضربة سيتلقون أيضا ضربة من الشعب الفلسطيني، واليوم لو شعرت الدولة الغاصبة بضرورة الاصطفاف أمام الفلسطينيين فسيشعر الشعب الفلسطيني أيضا بضرورة الاصطفاف أمامها. أنا لا أعلم متى سيتحقق ذلك، ولكن لا أشك أن الشعب الفلسطيني لا يكتفي دوما بالحجارة والقبضة ولا مناص له من الدفاع عن وجوده وشرفه وكيانه وبقائه في بيته ولو بالأسلحة النارية. المستقبل الصعب للكيان الصهيوني بسبب وجود الروح الكفاحية والحماسية والجهادية. إنكم أيها الصهاينة لن تروا ما بعد 25 عاما، إلى حد 25 عاما إن شاء الله وبتوفيق وفضل من الله، لن يبقى شيء اسمه الكيان الصهيوني في المنطقة. ثانيا، حتى خلال هذه المدة لن تترك الروح الكفاحية والحماسية والجهادية الصهاينة يرتاحون حتى للحظة واحدة، ليعلموا هذا. لقد استيقظت الشعوب وهي تعلم من هو العدو، والحكومات والأبواق الإعلامية وما إلى ذلك تريد قلب مواقع العدو والصديق الواحد مكان الآخر، لكنها لن تصل إلى نتيجة. الشعوب المسلمة خصوصا شعوب المنطقة يقظة وواعية. حضور الشعب في الساحة عامل انتصار المقاومة على الكيان الصهيوني، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2015. إذا أوكلت الأمور والأعمال للناس فإنهم سيتقدمون بها على نحو جيد. يجب أن أقول إن هذه الحالة لا تختص بنا نحن الإيرانيين. في أي مكان إذا أوكل الأمر للناس وللجماهير وكان الناس أصحاب هدف وليس أناسا غير ذوي هدف وتائهين في أمور الحياة ومنهمكين في مشكلاتهم الشخصية اليومية، حينما توكل أي أعمال أو أمور حتى أصعب الأعمال من قبيل المهمات العسكرية والأمنية إلى الناس والشعب، حينما تكون الساحة بيد الشعب سوف تتقدم الأمور وتنجز. لاحظوا الآن في غضون أقل من 10 أعوام كم مرة انتصرت المقاومة اللبنانية على الجيش الصهيوني. المقاومة اللبنانية أولا، ومن ثم المقاومة الفلسطينية. في البداية طردت المقاومة اللبنانية الصهاينة من جنوب لبنان، ثم مرغت أنف الصهاينة بالتراب في حرب 33 يوما. لقد ساعدت أمريكا الصهاينة، لكن قوات المقاومة وهي قوات شعبية وذات إيمان وهدف وتفهم ما الذي تفعله، استطاعت الانتصار عليهم جميعا. وفي الآونة الأخيرة وجهت قوات المقاومة ضربة فذة للجيش الصهيوني، ولا تزال القضية ساخنة تجري بها الألسن ولم تنسى. وكذا الحال بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية في حرب 22 يوما، وفي حرب الأيام 8، وحرب 51 يوما. مجموعة من الناس قليلي القوة والمقدرة وقليلي السلاح وفي بقعة صغيرة من الأرض، لأن الناس كانوا ملتزمين والجماهير كانوا هم السند والدعامة، استطاعت المقاومة الفلسطينية إذلال القوة الصهيونية ودحرها إلى درجة راحت تتوسل وتطلب وقف إطلاق النار. وقد لاحظتم الأحداث الأخيرة في العراق، حيث وصل الذين تحرضهم أمريكا والصهيونية والآخرون إلى ما خلف بوابة بغداد، فاستطاعت القوات الشعبية المجاهدة في العراق بدعمها للجيش في ذلك البلد أن توجه ضربة لهذه القوات التي تسمى داعش. وكذا الحال في سوريا، حيث هبت القوات الشعبية لمساعدة جيشهم. هكذا هم الجماهير، حيثما أوكلت الساحة للشعب فإن الحوافز والطاقات الشعبية الكثيرة المتنوعة سوف تعالج الأمور وتتقدم بها إلى الأمام.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم.